فهذا التقدير كان ينكره ولاة القدرية قديما، الإجمالي هكذا، نعم إجمالا، لكن في اللوح المحفوظ مكتوب تفصيل كل شيء ما هو كائن إلى قيام الساعة. ولذلك شقي أم سعيد؟ شقي لأنه عمل كذا وكذا وكذا بالتفصيل، أو سعيد لأنه ما يلزم، إنما تكتب النتائج هنا. فهذا التقدير قد كان ينكره ولاة القدرية قديما، الذين يقولون إن الأمر أنف كما جاء في الحديث، ومنكروه اليوم قليل، يقول ومنكروه اليوم قليل، لأن البدعة أول ما ظهرت كان إشكالها عظيما عند من ارتكبها. وتكلم عمرو بن عبيد القدر وطرده الحسن البصري من حلقته، واعتزل الناس فسموا معتزلة. وللقاضي عبد الجبار كتاب اسمه طبقات المعتزلة، وذكر في الطبقة الأولى أبا بكر وعمر، وذكر في الطبقة الثانية الحسن البصري. هل يمكن أن يمشي هذا الكلام على أحد؟ يعني ما في شك أن كل أهل مذهب أو نحلة يدعون الكبار من أجل ترويج مذاهبهم، لكن هل يمكن أن يقال أن الحسن البصري معتزلي؟ يعني أصل تسمية المذهب والنزاع بين الفريقين نشأ بسببه، هو الذي طرد عمرو بن عبيد فيقال أنه في الطبقة الثانية من المعتزلة. يعني إذا تصورنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم له بطبقات المالكية قالوا مالكي، ترجم له بطبقات الشافعية قالوا شافعي، ترجم له بطبقات الحنابلة قالوا حنبلي، إلى غير ذلك. هؤلاء الكبار الأئمة كل يفخر بالانتماء إليه وأنه معه، لكن مع ذلك شيء لا يخطر. يعني لو في كتب طبقات الشيعة تجد كثير من أهل العلم الكبار الذين عرفوا بالرد على الشيعة ذكروا في طبقات الشيعة. هذا كله من أجل الترويج، ترويج المذهب، وهذا لا يجدي شيئا. العبرة بنفاق المذاهب بأدلتها واعتمادها على قال الله وقال رسوله، بهذا تنفق المذاهب، بهذا تروج الأقوال. أما أن تروج بالتزويق، تزويق الكلمات أو بالدعاوى الباطلة مثل هذا فلا، والله المستعان. هذا يقول حديث إن الله لا يمل حتى تملوا يفيد إثبات صفة الملل لله جل وعلا، وإذا كان كذلك فما معنى الملل؟ منهم من يثبت الصفة، ومنهم من يقول أن سياقه سياق النفي، لا يمل، لا يمل، ففيه نفي الملل عن الله جل وعلا. ومنهم من يقول أن السياق وإن كان سياقه سياق النفي إلا أنه نفي مرتب على متحقق الوقوع، نفي مرتب على نفي على أمر متحقق الوقوع، فإن المخلوق لا بد أن يمل، فما رتب عليه لا بد أن يقع. من أهل العلم من يقول إن هذا من باب المقابلة والمشاكلة ولا يراد به معناه، ومنهم من يقول إن الله لا يمل وإن مللتم، وينظرون لهذا بقولهم إن فلانا الخطيب حينما يمدح يقال إنه لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، وإذا انقطع إذا انقطعت خصومه يمدح ولا ما يمدح؟ وإنما المراد أنه لا ينقطع أبدا ولو انقطع خصومه، وهذا معروف في أسلوب العرب، وذكره الحافظ بن رجب في شرح البخاري. نعم. ها؟ على كل حال قبل خروجه عن دائرة الغيب لا يمكن أن يعلمه، في خمس لا يعلمها إلا الله، وإذا خرج عن دائرة الغيب وعرفه الملك سهل. نعم. يعرفون أنه ذكر أو أنثى إذا خرج، لا لا قبل أن تنفخ فيه الروح لا. على كل حال الأحاديث جاء في بعضها أنه يرسل إلى الملك بعد 40 يوما، بعد 40 يوما، وهذا سهل يعني يمشي مع ما يدعون. على كل حال هذه أمور بيد الله لا يستطيعون، مهما بذلوا لا يستطيعون. نعم. ما يستطيعون الرجال، ما فيه إلا ما يكتبه الله جل وعلا. نعم، من نفى العلم كفر، من لم يؤمن بالقدر كفر. هذا من حيث الحكم الإجمالي. لكن لو تأتي إلى مثلا الزمخشري، نعم الزمخشري معتزل يقول بالقدر، نعم الذي يقول به متأخر القدرية، هل تستطيع أن تقول أن فلان الرازي كافر؟ مو بالرازي الزمخشري. يعني فرق بين أن التكفير بالقول وبين تكفير القائل، يعني ما في التزام. يعني التكفير بالوصف غير تكفير الشخص. الذي ينكر صفة العلم هذا كافر إجماعا، والذي لا يؤمن بالقدر كافر لأنه ينكر ركن من ركان الدين. هو لعله في الرواية التي لم يكفر فيها القدرية سئل عن أشخاص، سئل عن أشخاص ولم يكفر. لا لا لا، ترى تنقل، لا بد للتوفيق بين الأقوال، لا بد أن يسلك مثل هذا، ولا قلنا الضراب، لا بد أن يسلك مثل هذا المسلك، أنه فرق بين تكفير الأشخاص وتكفير الأوصاف. ما في إشكال تكفر من كفر الله ورسوله، حتى قال أهل العلم من شك في كفر اليهود والنصارى كفر إجماعا، هذا ما يشك فيه. لكن شخص ينتمي إلى القبلة، نعم، ويصلي صلاتنا ويؤدي ما علينا، نعم، ويذبح ذبيحتنا، ثم بعد ذلك عنده بدعة مغلظة مكفرة في الأصل، لكن شيخ الإسلام من لما يسأل عن هؤلاء يختلف قوله عن تكفير الفئة نفسها. فرق بين تكفير الوصف، والوصف ما في إشكال، لا تكفير العين إذا نوقش وألزم باللوازم والتزم بها وكشفت له حمل المانع، لأن إذا توافرت الشروط انتفت الموانع، ما في إشكال، هذا ما في إشكال عند أهل العلم. نعم، لأن الأحكام الشرعية لا تطبق على هوى، تطبق على من اتصف بها. لكن دون تطبيق الحكم المغلظ هذا، الكفر المخرج عن الملة الذي تلزم عليه اللوازم، دون تطبيقه بدون إلزام والتزام، دون خرط القلب، مسألة كبيرة معضلة، ليست من المسائل السهلة. نعم، على كل حال فرق بين أن تكفر وتحكم عليه بالخلود في النار وتحكم عليه باللوازم، نعم، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر، وبين أن يتقدم إليك يخطب بنتك، هذه مسائل ما حد يلزمك بها، بل عليك أن تحتاط. إذا تقدم لمعاملة أو مصاهرة أو ما أشبه ذلك هذا غير، هذه بالشبهة تنفي، ما هو بالحقائق، هذه بإمكانك بالشبهة تنفي. يقول لك والله أنت تصلي وراء فلان، أنا ما أصلي وراء، لازم تصلي وراء، ما يلزم لمجرد الشبهة تترك. لكن الأحكام التي عليها آثار تترتب عليها آثار لا بد أن تتأكد، لا بد. نعم، العلة إيش؟ إيه؟ أما بالنسبة لمنكر العلم هذا ما فيه إشكال، هذا أقول هذا لا إشكال فيه لأنه قطعي. أما منكر الطبقات الدرجة الثانية التي هي الكتابة، فالكتابة لا شك أنها من مراتب القدر، وينكرها طوائف البدع من المعتزلة وغيرهم، لكن مع ذلك ليست بمنزلة العلم. ولذا قرر أهل العلم أنهم يمتحنون بالعلم، نعم، ما قال امتحنوهم بالكتابة، نعم، قال امتحنوهم بالعلم. نعم، أربعة أشياء أهل العلم يقول امتحنوهم بالعلم، إن أقروا به لا بد من الإقرار بما بعد، خصموا فلا بد أن يقروا بما بعده، وإن جحدوه كفروا. فالمسألة أهل العلم ركزوا على المرتبة الأولى، لأن ما بعدها تبع لها، كلها ناشئة عنها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. هذا مقال في جريدة عنوانه الإغلاق للصلاة والدين لا يعطل الحياة، والسائل الذي أورد هو أحضر هذا المقال يقول هل إغلاق المحلات له دليل أم أنه تابع للمصلحة؟ إغلاق المحلات لا يتم الواجب إلا به، لأن الواجب أداء الصلاة جماعة حيث ينادى بها يعني في المساجد. فإذا كانت الصلاة مع الجماعة في المساجد واجبة كما أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فإذا كانت واجبة على الأعيان فإن السعي إليها واجب، ومن لازمه إغلاق المحلات، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. ولو فرض أن شخصا قال: أنا أذهب إلى المسجد لكنني لست ملزم بإغلاق المحل، أتركه مشرعا مفتوحا وأعرضه وأتحمل المسؤولية لكني لا أغلقه، فهل المقصود إغلاق المحل أو المقصود أداء الصلاة جماعة مع المسلمين حيث نادى بها؟ المقصود أداء الصلاة. لكن مثل هذا يعني ترك المحل مفتوح لا شك أنه يوقع في لبس، يوقع في لبس، وكل شيء يوقع في لبس ويخلط الحق بالباطل يجب منعه درءا للمفاسد. ولذا وزارة الداخلية في هذه البلاد المباركة قبل دخول شهر رمضان بأيام تصدر بيانا تمنع فيه غير المسلمين من الأكل والشرب في نهار رمضان علنا، كل هذا لئلا يتذرع بذلك ويتستر بذلك من يأكل ويشرب من المسلمين. وكل عمل يختلط فيه الحق والباطل فلا بد من منعه، وإلا قد يقول قائل: أنا أتحمل المسؤولية، دعوا المحل يسرق لكن ما نبقى فيه، وأذهب إلى المسجد وأصلي وأتركه مفتوح. لكن هذا لا شك أنه يكون فيه لبس على الناس، ولا يمنع من أن يوجد من يدخل المحل يشتري منه، لسيما أن البضائع عليها الأسعار، ويكون مشغلة لمن يدخل ومانع لهم من أداء الصلاة مع الجماعة، وقد يختفي به من يختفي من يريد الاختفاء عن أنظار رجال الحسبة. ولا شك أن القول المفتى به وهو الصحيح الذي تؤيده الأدلة وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بها، حيث ينادى بها، فلا بد من أن تصلى جماعة في المساجد، وأعني بذلك الذكور، وأما النساء فليس عليهن جماعة. قد يقول قائل: لماذا لا يؤذن للنساء تفتح المحلات أثناء الصلاة؟ ولأن هذه المهن هي مهن الرجال وليست مهن النساء، والمرأة مطالبة بالقرار في بيتها. وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، وقد يوجد أعمال لا تليق بالرجال وإنما يليق بها النساء، لا مانع منها مع الضوابط والحدود الشرعية والنظر في سير سلف هذه الأمة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله، والله المستعان. نقول: كان الخبر الذي صدر عن مجلس الشورى في بعض الصحف يوم الاثنين الماضي يقضي بتحديد مواعيد العمل في المحلات التجارية، حيث وافق مجلس الشورى على مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية، والذي يتكون من 15 مادة، وتؤكد المادة الرابعة منه على أن يكون يوم العمل في فصلي الشتاء والخريف من الساعة 6 صباحا حتى ينتهي الساعة 10 مساء. أما في فصل الصيف والربيع فيبدأ العمل من 6 صباحا وينتهي الساعة 11 مساء، مع بعض الاستثناءات في مدينة مكة والمدينة وبعض المحلات ذات الطبيعة الخاصة. على كل حال، هذه أمور تنظيمية يقصد منها فيما يظهر لنا والله أعلم المصلحة، لكنها محدودة بضوابطها الشرعية. مهما كانت الأنظمة في المصلحة في بادئ الأمر، لأنها لا تقدم على الأحكام الشرعية، والخير كل الخير في اتباع من سلف. يقول: هل يصح ما ثبت من الأثر؟ يصح ما ثبت؟ يسأل: هل يصح ما ثبت؟ تناقض، مدام ثبت فهو صحيح. يعني ما روي من الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله منكر ونكير قال: بل أنتما من ربكما. هذا لا أعرف عنه شيئا، والذي يغلب على الظن أنه لا يصح. المعلم في المدرسة أو من يقتدي به، هل له أن يظهر شيئا من العبادات بقصد أن يقتدي به من هو أقل منه في السن أو أقل منه في العلم؟ الأصل في العبادات سيما النوافل أنها تخفى لأنه أقرب إلى الإخلاص، لكن إذا ترتب على إعلانها مصلحة كأن يكون الشخص ممن يقتدى به ويلتفت إليه، أو يتهم بحيث إذا ترك الإعلان عن هذه العبادات أنه يتركها بالكلية، فإذا أظهرها أحيانا فهو أفضل. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافية. فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. حكمها ومصالحها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الدرجة الأولى وأنها متضمنة شيئين: فالدرجة الأولى العلم، علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء وكتابته للأشياء اللوح المحفوظ، ثم الدرجة الثانية المشيئة والخلق والإيجاد. الدرجة الثانية يقول رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة التي لا ترد، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان لا راد له، لا راد لما قضيت، كما جاء في الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت. وهذه الجملة سندها جيد، وإن كان بعضهم منازع في ثبوتها، بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو أن جميع ما سوى الله جل وعلا يريدون رد ما شاءه الله جل وعلا لم يستطيعوا، ولو أنهم اجتمعوا واتفقوا على أن يوجدوا ما لم يرده الله ولم يشاءه لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله بشيء ما كتبه الله، أكمل، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ومثله لو أرادوا دفع ضر أراده الله لك أو عليك أو كتبه عليك لن يستطيع رده. ولذلك تجدون الاثنين من المحتاجين يدخلان على التاجر، وقد يكون أحدهما أعظم حاجة من الثاني، والعلامات والدلالات عليه أظهر، فتجد التاجر يعطي الأقل حاجة والأقل في الأثر والدلالة ولا يعطي الثاني. الله جل وعلا هو المعطي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم والله المعطي. وتجد الإنسان بكل ارتياح يقصد الأمر، يجمع الأسباب وينفي الموانئ، ثم بعد ذلك يجزم بحصول المسبب والأثر، ثم لا يحصل شيء، لأن الله جل وعلا لم يكتب له هذا ولم يقدره له ولم يشاء. وقد تكون جميع الموانئ موجودة والأسباب منتفية، ومع ذلك لأن الله جل وعلا قدر هذا الأمر لك يحصل، بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد. المشيئة والإرادة بينهما نعم عموم وخصوص. هناك الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ما أراده الله جل وعلا كونا لا بد من حصوله، ومع ذلك قد يكون مما يرضاه الله جل وعلا ويحبه، وقد يكون مما لا يرضاه الله جل وعلا ولا يحبه. فأراد الله جل وعلا إرادة كونية من فلان أن يؤمن ومن فلان أن يكفر، فلا بد من تحقق هذا المراد ولا بد من وجوده، لكن الله جل وعلا يحب أن يؤمن ويكره أن يكفر الكافر. لا يكون في ملكه ما لا يريد. على كل حال من قال بالترادف يصح، من قال بالترادف يصح. نعم لا يكون في ملكه ما لا يريد. نعم. وهذا باعتبار أنها كونية فقط. على كل ننظر في كلام الشيخ رحمه الله. لا يكون في ملكه ما لا يريد. قد يقول قائل أنه وجد في ملكه ما لا يريد، ككفر الكافر وفسق الفاسق وظلم الظالم لا يريده الله جل وعلا ولا يحبه وقد وقع، لكن المنفي هنا ما يريده إرادة كونية قدرية. أما ما يريده إرادة شرعية فقد يكون منه ما يحبه وقد يكون منه ما يكرهه. وقد يقول قائلنا كيف؟ لا فيما يحب نعم، لكن قد يقع ما يكره. يريد من فلان أن يسلم يؤمن لكنه يكفر، يريد منه أن يعدل لكنه يظلم. هذا أراده الله جل وعلا كونا لكنه لم يرده شرعا، ولذا لا يحب الله جل وعلا وإن وقع. قد يقول قائل لماذا الله جل وعلا أراد من الكافر أن يكفر؟ لماذا لم يرد من الناس كلهم أن يؤمنوا؟ لأنه يحب الإيمان ويكره الكفر. لماذا يقدر ولماذا يريد ما لا يحب؟ تبين الحكمة من خلق الجن والإنس، من خلق المكلفين. ما تتبين الحكمة إلا بتميز الفريقين. والحكمة أيضا من خلق الجنة والنار لا تتبين ولا تتميز إلا بوجود الفريقين، وهو مع ذلك ليس بظالم كتب عليه أنه يكفر، لأن الله جل وعلا بين له السبيل وهداه النجدين، ومع ذلك جعل فيه وركب فيه من الحرية والاختيار ما يجعله يختار طريق السلام، لكنه مع ذلك اختار طريق الهلاك، فليس بمجبور. نعم لو جبره على هذا الطريق ولم يجعل فيه حرية اختيار نعم كان ظالما له، مع أنه لا يسأل عما يفعل، لكن حكمته وعدله يقتضي أن يبين الطريق للجميع، هدى هذا وأضل هذا. يعني من الأمثلة الواقعية لو أن معلما، وهذا من باب التقريب وإلا تعالى الله جل وعلا عن الأمثال والنظر، لو أن معلما أثنى على كتاب، مدرس أثنى على كتاب، فتفرق الناس بعد ذلك ليبحثوا عنه في المكتبات، وبقي مجموعة 10 مثلا، فقال لخمسة منهم الكتاب يوجد في المكتبة الفلانية، وقال لخمسة أنا عندي لكم منه على نسخة. هل هو ظالم لأولئك الذين تفرقوا بعد أن بين لهم منفعة هذا الكتاب؟ كونه دل بعضهم على المكتبة التي يوجد فيها الكتاب واختصر عليهم الطريق هذا زيادة فضل، وكونه أيضا أعطى بعض الطلاب من النسخ التي عنده أيضا هذه زيادة الفضل، ولكنه لم يظلم أولئك الذين ذهبوا لأنه بيّن لهم أن هذا الكتاب نافع. وهذا في المخلوق الذي قدرته محدودة وفضله على غيرهم محدود، ومن فضل الله عليه جل وعلا، فكيف بصاحب الفضل الأول والآخر الله جل وعلا؟ بيّن بيانا كافيا شافيا على ألسنة رسله وما أنزله في كتبه، بيّن طريق السلام وطريق الهلاك، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وليس للخلق على الله حجة. وإذا قال إن الله جل وعلا كتب علي أن أضل، نعم، فيقال له ما الذي يدريك أن الله كتب عليك أن تضل؟ بين لك طريق السلام الصراط المستقيم، بين لك الطرق الأخرى، لماذا اخترت الطريق الأخرى؟ يعني لو قيل لك أن في طريقك إلى البلد الفلاني طريق فيه سباق وطريق سلامة ما في سباق، ماذا تختار؟ طريق السلامة بلا شك، تختار طريق السلامة. فلماذا لم تختار لدينك الذي هو رأس مالك طريق السلامة، وقد بيّن لك وركب فيك من حرية الاختيار ما يجعلك تميل إليه من غير إجبار؟ فعلى كل حال ليس للخلق على الله حجة بعد أن أنزل الكتب وأرسل الرسل وركب فيهم من حرية الاختيار وجعل لهم إرادة ومشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. الموجودات يقدر على إعدامها ويقدر على تغييرها، لكن إيجاد الموجود محال، إيجاد الموجود محال. ولذا قالوا من شرط التكليف أن يكون بمعدوم لكي يوجد، أما أن يكلف بشيء موجود مستحيل. والمعدومات قدير على إيجادها، قدير على إيجادها. الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهذا من العمومات المحفوظة، لا يخرج عن قدرته شيء. والذي شك في قدرة الله جل وعلا فقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا وصفه، فأمر أهله أن يحرقوه إذا مات ويذروه في الهواء، فأمر الله جل وعلا لأجزائه أن تجتمع، فلما اجتمعت قال ما الذي حملك على هذا؟ فالذي حمله على هذا الخوف، الخوف الشديد من الله جل وعلا. فمثل هذا عذر بجهله، عذر بجهله. هل نقول إن هذا في شرع من قبلنا؟ نعم، عنده وليس عنده إلا التوحيد كما جاء في بعض الروايات، فالعقائد لا يدخلها الناس عند أهل. على كل حال هو عذر، وقد يكون في ذلك الوقت مغلوبا على عقله، مغلوب على عقله حينما تصرف، لا لم يتصرف تصرف العقل من شدة الخوف. هنا شيء يذكره المتكلمون وهو تعارض القدر، إن الله على كل شيء قدير، هل يقدر على ذاته المقدسة؟ نعم، أما قدرته على أفعاله هذا مقتضى الأفعال، وأما قدرته على ذاته بخلاف ما كتبه وقرره أن يفعله فهذا من باب التناقض واجتماع النقيضين، كما قالوا في المثال الذي ذكروه، هل يستطيع الرب جل وعلا أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ نقول إن كلمة يستطيع ولا يستطيع جمع بين النقيضين، وهو محال، والمحال ليس بشيء، فلا يدخل في قولي على كل شيء قدير، وليس بشيء أصلا كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، لا خالق غيره سبحانه ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. الله جل وعلا الخالق المتفرد بالخلق، وهذه هي المرتبة الرابعة، المتفرد بالخلق. وفي هذا رد على القدرية الذين يزعمون القدرية النفاة، الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف وأن الإنسان يخلق فعله، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، لأن هذه أمور يحبها ويرضاها وأمر بها وأرادها واجتمعت فيها الإرادتان، الكونية والشرعية في من تحققت فيه من المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين لأنهم لم يحققوا الإرادة الشرعية، وإن نفذت فيهم المشيئة الكونية. ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. والفسق كما يطلق على المعاصي يطلق أيضا على الكفر. ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالفحشاء، لكنها قد تقع. وهل وقوعها معارض لقوله لا يكون في ملكه ما لا يريد؟ لا، تقع كونا ولا شرعا؟ كونا. ولا يأمر بها ولا يحبها ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. كل هذا تفصيل وتفريع على ما تقدم من أن المشيئة الكونية والإرادة الكونية لا بد من نفاذها، والإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها، لكن قد تتحقق وقد لا تتحقق لحكمة عظيمة. هنا الشيخ ابن مانع علق على الواسطية، قال: الإرادة نوعان، إحداهما الإرادة الكونية المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والثانية الإرادة الدينية الشرعية، وهذه لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق بها النوع الأول من الإرادة. يقول في أوائل فتح المجيد: بحث مفيد في الفرق بين الإرادتين فليراجعه طالب التحقيق. وعلى قوله ولا يحب الفساد، اعلم أن الذي عليه الأئمة المحققون ودل عليه الكتاب والسنة أن المشيئة والمحبة ليستا واحدا ولا هما متلازمان، بل قد يشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه، والثاني كمحبته إيمان الكفار، كمحبته إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هنا الله جل وعلا خالق الخلق سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأمرهم بطاعته وطاعة رسله، وخلقهم وما يعملون، فهو الخالق لهم ولأعمالهم، هو الخالق لهم ولأعمالهم، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. صلى المصلي أو صام أو حج، الحج هذا هل هو من خلق الله أو ليس من خلق الله؟ لهذا العبد هو من خلقه، لأنه من فعل العبد، والله خلقه وخلق فعله، وهو أيضا فعل العبد حقيقة. لماذا؟ لأنه هو الذي باشره، فينسب إليه أنه فعل حقيقة، وهو فعل الله جل وعلا، لأنه خالق الفاعل والميسر للأسباب، فهو خالق حقيقة أيضا. والعبد والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن وهو الكافر، العبد هو المؤمن وهو الكافر أيضا حقيقة، لأنه هو الذي باشر الإيمان وهو الذي باشر الكفر، فينسب إليه حقيقة. والله جل وعلا خلقه فهو كالآلة التي تفعل هذا الخلق، نعم، وأيضا أقدره على ذلك وركب فيه من الأسباب ما يجعله يفعله ويستطيع ويقدر عليه. على سبيل التمثيل، وتعالى الله جل وعلا عن الأمثال لكن للتقريب، لو أن إنسانا استورد آلة كبيرة، آلة كبيرة صنعها غيره، استوردها من بلد بعيد، ثم هذه الآلة تصنع مصنوعات، تصنع مصنوعات، هذا الذي استورد هذه الآلة وجعل هذه الآلة تصنع هذه المصنوعات، هل هو الصانع لهذه الأمور أو صانعها الذي صنع الذي صنع؟ أيهم؟ نعم، المستورد ما فعل شيء، ما صنع شيء، إنما الذي صنع هذه الآلة التي صنعها الأول، والآلة صنعت. فهذا من باب التقريب. فيه مثال: قد ينسب الفعل للمتسبب لا على سبيل الحقيقة، استوردت آلة طباعة واستوردت الورق والحبر والحروف وأدخلت هذه الأوراق وطلعت كتاب. يعني لك أن تقول أنا طبعت الكتاب، لكن هل بالفعل طبعت الكتاب أو الذي طبعته هذه الآلة؟ فصانع هذا الكتاب الذي صنع الآلة وصنع الورق وصنع الحبر، أنت مالك إلا مجرد إدخال. وهذا ظاهر، فالله جل وعلا خلق العباد حقيقة وخلق أفعالهم حقيقة، لأنه هو الذي أوجدهم وهو الذي أقدرهم على الفعل، ومع ذلك ينسب الفعل إليهم حقيقة لأنهم باشروه، لأنهم باشروه. نعم، يأتي هذا في تفصيل القول والفرق بين الجبرية والقدرية. لحظة، الآن فرق بين أن تدخل هذه الأوراق وهذا الحبر وهذه الحروف في هذه المطبعة وتطبع لك، وبين أن تأتي بآلة تصوير مثلا، آلة تصوير، وتدخل فيها ما تحتاج إليه، والآن ما تحتاج إلى إدخال، تطورت آلة التصوير، فتضغط زر، نعم، فتصور ذات روح، تصور ذات روح مثلا. هل يمكن أن تقول أن الآلة هي التي صورت؟ أنا ما صنعت شيء، والذي صور هو الذي صنع هذه الآية، نظير الآلة، نظير المطبعة، نعم، مثل إيش؟ طابعة. هو ينسب إليه باعتبار أنه باشر عمل، باشر عمل، أو نقول تسبب في العمل والمباشر غير مكلف، لأنه فرق بين أن يكون المباشر مكلف والمتسبب مكلف، فالفاعل حقيقة المباشر وعليه جميع التبعات، لكن إذا كان المباشر غير مكلف والمتسبب مكلف فالفعل ينسب إلى المتسبب. ولذلك لو أن شخصا أعطى طفلا مسدسا وقال اقتل فلان، من القاتل؟ الذي أعطى، المباشر غير مكلف، فتعود التبع على المتسبب. هذا الذي ضغط الزر على هذه في هذه الآلة وصورت شيئا محرما، من باشر الفعل غير مكلف، إذن يعود اسمه على المتسبب الذي هو المكلف، ويبقى أن الفعل فعل الآلة. ونظير ذلك المسدس، لو أنه ضغط أو همس ما يجعل المسدس يقتل مسلما، هل يقول أن الذي قتله مسدس، ولا قتله من تسبب في قتل المسدس لهذا المسلم؟ فالمباشرة لا شك أنها تقضي على أثر التسبب إذا كان المباشر مكلفا، أما إذا كان غير مكلف فإنه يعود الأمر إلى المتسبب. يعني حينما يقال مثلا النصوص نصوص الوعيد الواردة في التصوير شديدة جدا شديدة، جاء فيهم أنهم أشد الناس عذابا، جاء اللعن، وجاء أنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فكيف يقال هذا الوعيد الشديد على مجرد ضغطة زر؟ لأنه متسبب والمباشر غير مكلف. نظيره لو ضغط زر المسدس وقتل مسلما، هل يمكن أن يقبل منه لو قال الذي قتله مسدس؟ والتنظير هنا مطابق وغير مطابق؟ مطابق، ولو كان الصنيع صنع آلة لكن الآلة غير مكلف، وهذه الآلة مثل المطبع، تطبع كتاب زندق أو كتاب إلحاد وتطبع القرآن والسنة، فالمتسبب له عليه التبعات وله أيضا الأجور المرتبة على الأعمال الصالحة الصادرة عن هذه الآلات. إيه فيعود، لا فيعود، فتعود التبعة إلى المكلف. يعني مثل ما لو أعطى المسدس طفل وقال اقتل فلان، المباشر الطفل، لكن هل يمكن أن يؤاخذ الطفل؟ ما يمكن، يؤاخذ من تسبب. فإذا كان المباشر غير أهل يعود الأثر على المتسبب. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، هذه أمور تعود خلقوها وفعلوها حقيقة، مع أن الله جل وعلا خلقها حقيقة. وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادة، وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادة. في هذا الباب زلت طائفته، القدرية، وإذا أطلقوا يراد بهم النفاة الذين هم مجوس هذه الأمة كما جاء في بعض الأخبار وسيأتي الكلام عنهم. هؤلاء يقولون العبد يستقل بإرادته وبمشيئته ولا سلطان لله عليه في هذا الباب، يستقل ويخلق فعله ويقابلهم الجبرية. الجبرية يقولون العبد مجبور، العبد مجبور ما دام مكتوب عليه أنه يكفر، يمكن أن يتخلف عن هذا؟ ما يمكن، فهو مجبور، وحركته فيما يفعل كحركة الشجر. ويقولون استدلون بمثل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والآية في حقيقتها رد عليهم، وهي رد على الطائفتين. وما رميت هذا رد على من؟ على القدرية النفاة. إذ رميت هذا رد على الجبرية، أثبت لهم الرمي، ولكن الله رمى. ويكون المعنى على هذا وما أصبت إذ حذفت ولكن الله هو المصيب. أنت الآن فعلت الحذف، في أحد يمنعك من أن تأخذ حصاة وتلقيها على غيرك؟ ألا تستطيع أن تفعل هذا؟ في يوم من الأيام جرب واحد وما قدر؟ نعم، يوم من الأيام واحد أخذ حصاة ويرميها عجز؟ إذن فيه قدرة، فيه حرية، يرمي أو لا يرمي، ففي هذا رد على الجبرية. لكن هل كل من رمى أصاب؟ لا، في هذا رد على القدرية، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربه. لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت لهم ومشيئة، لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته، ولذا قالوا ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الكفار يحتجون بالمشيئة على كفرهم، نعم يحتجون بالمشيئة على كفرهم. هل قبل منهم هذا الاحتجاج؟ هل عذروا بهذا الاحتجاج؟ أبدا. آدم عليه السلام احتج بالقدر، احتج بالقدر لما حاجه موسى عليه السلام، لما قال له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا ونفسك من الجنة. ثم قال له: أنت موسى، كلم الله، كتب لك التوراة بيده، إلى آخره. كم ترى أن الله قد قدر علي هذا قبل أن أخلق؟ قال: بكذا وكذا. فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. الآن آدم لما احتج بالقدر، هل يحتج به على المعصية أو على المصيبة الناتجة على عن هذه المعصية؟ لأن المعصية محى أثرها بالتوبة، زال أثرها بالتوبة، التوبة تهدم ما كان قبل. الله جل وعلا تاب عليه وقبل توبته، فزال أثر المعصية، فبقيت إيش؟ المصيبة التي هي من أثر هذه المعصية. فالمصيبة يحتج عليها بالقدر. لو أن إنسانا سرق أو زنى فقيل له، فقال: والله أنا كتب عليه، كتب كاتب الله عليه أنه يزني أو يسرق، هذا لا يقبل منه. لكن لو وقع عليه سقف أو جدار فانكسرت رجله، وقيل له: أين أنت؟ كيف ما أخذت حذرك؟ ليش ما احتطت لنفسك؟ له أن يقول: هذا شيء كتبه الله عليه، لأنه ليس بمقدوره الفرار من هذا الباب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف كتابا عظيما في الباب اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، ويرد بهذا على القدرية. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف كتابا عظيما في الباب اسمه خلق أفعال العباد، ويرد بهذا على القدرية. عرفنا أنه يندرج في هذا الاسم المعتزلة والإمامية وبعض الطوائف الأخرى، ويقابلهم في هذا الجبرية، ويرد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى: وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادة. والمعلق الشيخ ابن مانع رحمه الله قال: أي فليس بمجبر على أعماله، لأنه يعملها بإرادته واختياره، فيثاب على الطاعة ويستحق العقاب على المعصية، لأن فيه حرية وفيه اختيار، لكن ليست حرية مطلقة كما يقول المعتزلة، إنما حرية مقيدة بإرادة الله جل وعلا ومشيئته، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ويستحق العقاب على المعصية. وما أحسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيدة، حيث قال: وللعبد هذا قدرة وإرادة على العمل، فهم غير المبلد، فيفعل يادا باختيار وقدرة، وليس بمجبور ولا بمضحد. هذه الدرجة من القدر، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ويقصد بها الثانية بنوعيها، يكذب بها عامة القدرية، يكذب بعامة القدرية الذين سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، والحديث الوارد في تسميتهم مجوس هذه الأمة لا شك أن جميع طرقه لا تسلم من مقال، ولذا حكم جمع من أهل العلم عليه بالضعف وأنه لا يثبت بهذا اللفظ. ومن أهل العلم من يرى أنه لكثرة طرقه وتعددها وتباينها أنه يدل على أن له أصلا، وبعضهم يحسنه. وجه الشبه بين القدرية والمجوس أنهم أثبتوا خالقا مع الله جل وعلا كقول المجوس، أنهم يثبتون خالقين، وهؤلاء يثبتون مع الله جل وعلا خالقا يخلق فعله، والخالق هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، إثبات القدر، ويريد بهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يقول الله جل وعلا كما أمر بالإيمان له أن يأمر بالكفر من غير فرق، كما أمر بالإيمان له أن يأمر بالكفر، ولا فرق بين أن يقال آمنوا وبين أن يقال كفر، لأن العبد آلة، العبد مثل الآلة مجبور، مثل الآلة الطابعة التي تودع فيها الكتاب النافع والكتاب الضار، ما عليها لوم. هل تلام الآلة حينما يطبع بها كتاب الإلحاد؟ وهل تمدح إذا طبع فيها مصحف مثلا؟ هو مثل الآلة، سواء قيل له آمن أو قيل له كفر، لكن هل بالفعل أن المكلف مثل الآلة؟ ولا المجانين يقولون مثل هذا الكلام، ولا المجانين يقولون مثل هذا الكلام. هل الإنسان إذا أراد القيام ينتظر الأمر أو ينتظر أن يفك أو ينشط من عقاله حتى يقوم، لأنه عاجز عن هذا العمل؟ ولديه الاختيار ولديه الحرية في أن يقوم أو لا يقوم، لديه حرية أن يصلي أو يترك الصلاة، هذه حرية اختيار، لكن لكل عمل تبعته الشرعية. فإن صلى أجر على صلاته وبرئ من عهدة الواجب، وإن تخلف عن الصلاة أثم وعوقب على تفريطه. لأن مثل ما ذكرنا سابقا، لو أن إنسانا أخذ حجرا وأراد أن يرميه، فيما يمنعه من أن يرمي؟ ما فيما يمنعه. وذكرنا أنه هل جرب واحد منا مرة في عمره أنه أراد أن يقذف حجر ما استطاع؟ إذن حركاته تابعة لحريته واختياره، ومع أن اختياره وحريته ومشيئته وإرادته كلها لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. المعلق هنا علق تعليق في غير موضعه، قال من أهل الإثبات أي لأنهم أثبتوا خالقا لما اعتقدوه شرا غير الله. هذا كلام صحيح، ليس هذا موضع. نعم، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات عن الجبرية، والذين أثبتوا خالقا لما اعتقدوه غير الله هم القدرية. ثم قال الشيخ الإسلام في التدمرية إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خلقوا أفعالهم. يقول ابن القيم في النونية فالناس كلهم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس اثنان إلا المجوس، فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثاني. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يعني هل تشريع الصلاة له حكمة ومصلحة؟ على القول الصحيح له حكمة ومصلحة. الصيام له حكمة ولا مصلحة ولا لا؟ له حكمة وحكم عظيمة لعلكم تتقون. كذلك جميع ما أمر الله به جل وعلا له حكمة ومصلحة، ومنها ما علمنا حكمته ومنها ما لم نعلم ولم نطلع عليه. وجميع ما نهى الله جل وعلا عنه وأمر بالكف عنه نظرا لمصالح العباد، وأهل السنة يتوسطون في هذا ويقول نعم لها حكم ومصالح ولا تنكر هذه، خلافا للجبرية. وهذه الحكم وهذه المصالح إنما هي من فضل الله جل وعلا، لا إلزاما ولا إيجابا على الله جل وعلا كما تقوله المعتزلة الذين يجبون رعاية الأصلح على الله جل وعلا. نعم الله جل وعلا شرع الشرائع لمصالح الخلق، لكنه من فضله تفضل بهذه المصالح ورعاها وقرر الأحكام على ضوئها، خلافا للجبرية الذين ينزعون هذه الحكم وهذه المصالح، وخلافا للمعتزلة الذين يوجبون هذه الحكم وهذه المصالح على الله جل وعلا. فالجبرية حينما يقولون لا فرق بين أن يقول الله جل وعلا آمن وبين أن يقول اكفر، إذا كان لا فرق هناك مصلحة من هذا أو ذاك؟ ليس هناك مصلحة، إنما هو مجرد الاختبار في الامتثال، مجرد الاختبار في الامتثال. يعني لا فرق بين أن يقول كل الحيات والعقارب وبين أن يقول كل من الطيبات، ما في فرق عنده. وبهذا تكون الشرائع كلها لا مصالح فيها ولا حكم، إنما هي مجرد أوامر من امتثلها أثيب ومن خالفها نعم أثم. لكن يبقى أنهم من لازم قولهم أن من امتثل ومن عصى لا يثاب ولا يعاقب، لأنه مجبور. يعني إذا كان الرازي في تفسيره يقرر مذهب الجبرية، فهل يرى أن تارك الصلاة لا يأثم؟ ما يرى أنه يأثم. إذن كيف الإنسان مجبور ومع ذلك يأثم إذا ترك الصلاة؟ يعني من لازم قول الجبرية أنه لا يأثم، وصرح بذلك غلاتهم من الجهمية، صرحوا بهذا، وأنه لا فرق بين طاعة ومعصية، لأن كلها مكتوبة على الإنسان، والإنسان مثل الآلة، مثل ما قلنا في مكنة الطباعة، تدخل مصحف ولا تدخل كتاب زندقة ولا إلحاد، ما في فرق، مجبور على الآلة، والإنسان مثل على قولهم، على قول غلاة الجبرية يقولون أبدا لا إثم ولا أجر. هذا إذا أثبتنا الإثم قالوا أنه ظالم، كيف يجبر على شيء نعم ثم بعد ذلك يعذبه عليه؟ لكن يبقى أنه هذا لازم مذهبهم، أنه لا يعاقب من كفر، يجب أن لا يعاقب من كفر. لماذا؟ لأنه لو عاقبه لكان ظالما له. لكن هل يقولون بهذا؟ لا سيما مثل الرازي ما يقول بمثلها. نعم غلاتهم لا فرق الذين وصل بهم الأمر إلى وحدة الوجود، هؤلاء الخير والشر واحد، أفجر الناس وأصلح الناس واحد، كل كلام في الوجود كلامه، وكل هذه الأفعال مما جبر عليها الخلق وقدرها عليهم وكتبها ولا مفر منها. والإنسان حركته في هذه الأفعال المأمور بها والمنهي عنها إنما هو كورق الشجر، وإذا كان بهذه المثابة فإنه لا يستحق ثوابا ولا عقابا. لكن توسط أهل السنة فخالفوا القدرية الذين غلوا في النفي، وخالفوا أيضا القدرية المثبتة الذين غلوا في الإثبات، وتوسطوا وهم وسط بين الفرق كلها في جميع أبواب الدين، كما أن الأمة وسط بين الملل السابقة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة الذين سبق الحديث عنهم وتفصيل معتقدهم في الإيمان بالله جل وعلا وبقية سائر الأركان، أن الدين والإيمان، الدين والإيمان، الدين شامل للإيمان والإسلام والإحسان، شامل للمراتب الثلاث. ولذا جاء في حديث عمر وأبي هريرة وغيرهما في الصحيحين وغيرهما من أسئلة جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه عليه الصلاة والسلام، ثم في نهاية الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين شامل للمراتب الثلاث. ولذا في قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد به في جميع أبواب الدين، ولا يقصر ذلك على الفقه الاصطلاحي معرفة الأحكام العملية، بل العقائد والإيمان وما يدخل في التوحيد أهم المهمات، حتى كان يسميها بعض المتقدمين الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، ومعرفة الأحكام العملية الفقه الأصغر. لماذا صارت أصول الدين فقه أكبر وفروعه فقها أصغر؟ لأن أصول الدين متعلقة بمعرفة الله جل وعلا، والفقه الأصغر الفروع متعلقة بأفعال العباد. ولا شك أن العلم شرفه بشرف مقصوده وغايته التي تدرس فيه، فإذا كان أصول الدين يدرس فيها ما يتعلق بالخالق جل وعلا، فحقيق وجدير وحري خليق أن يسمى الفقه الأكبر. فمن حصر الفقه في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بفقه الفروع، هذا نزل الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية. وكم من خلط وخطأ في مثل هذا العمل، حينما يأتي لفظ في نص من النصوص مرادا به الحقيقة الشرعية ثم ينزل على الحقيقة العرفية، سواء كانت عرفية خاصة عند أهل العلم أو عرفية عند عامة الناس، يحصل خلط كبير في فهم النصوص. فالدين شامل للإسلام والإيمان والإحسان، وكل دائرة أخص من التي قبلها، فالإسلام أوسع الدوائر، يليها الإيمان، فكل مسلم مؤمن ولا عكس يلي ذلك المرتبة الأضيق، وهي دائرة الإحسان التي لا تحصل لكثير من المسلمين بل المؤمنين، أن تعبد الله كأنك تراه، عبادة مع المراقبة، هذه أخص. والدين يشمل الدوائر الثلاث، والإسلام والإيمان مرتبة الأولى والثانية، من أهل العلم من يرى أنهما بمعنى واحد مترادفان، وهذا القول ينسب أو ظاهر من صنيع الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم، قالوا الإسلام والإيمان بمعنى واحد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام في سؤال جبريل بالأعمال الظاهرة بالأركان الخمسة، بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالأعمال الظاهرة. فلما سئل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، سئل عن الإيمان فسره بالأعمال الظاهرة. فيدل على أنهما مترادفة. وجمهور السلف يرون أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، هذا إذا اجتمعا، أما إذا افترقا فيطلق الإسلام ويراد به الإيمان ويطلق الإيمان ويراد به الإسلام، أما إذا اجتمعا فلا بد أن يكون هناك فرق بينهما. ولذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام في أسئلة جبريل الإيمان بغير ما فسر به الإسلام، ولو كانت حقيقتهما واحدة لا أجاب حينما سأله عن الإسلام، ثم لما سأله عن الإيمان قال هو كالإسلام أو هو الإسلام أو أحاله على الجواب السابق، لكن لما كانت الحقيقة للإيمان مغايرة لحقيقة الإسلام عند الاجتماع غاير بينهما في الجواب عليه الصلاة والسلام. يقول من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول وعمل، الدين والإيمان، يعني عطف الإيمان على الدين من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، لأن الدين أشمل وأعم من الإيمان، يشمل الإسلام ويشمل الإحسان. في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هذا أسلوب حصر. من أين جاء الحصر؟ من تعريف جزئي الجملة، وهذا يدل على الحصر. فالدين هو الإسلام الذي لا يرتضي الرب جل وعلا غيره من أحد، من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. الآن الآية التي فيها حصر الدين في الإسلام، هل فيها معارضة ومخالفة لحديث جبريل، أو أن المراد بالدين هنا الإسلام والإسلام أفرد فيطلق على الإيمان؟ نعم، لكنه مع ذلك لما أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، لما أفرد هنا في هذه الآية دخل فيه الإيمان. أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الدين والإيمان قول وعمل، لا بد من أن يتضافر القلب مع اللسان مع الجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. سئل بعض المرجئة عن الإيمان فقال قول وعمل، فقال الإمام أحمد رحمه الله هذا أخبث قول. لماذا؟ يعني الشيخ يقرر أن أصول أهل السنة الإيمان قول وعمل، والمرجئ لما قال، ومرجئ ما هو من مرجئة الفقهاء اللي أمرهم يعني ليس مثل مرجئة الجهمية، لا هذا من مرجئة الجهمية، قول وعمل. نعم نعم، يريد بذلك، لا يريد بذلك عمل الجوارح، ولا يريد بذلك قول اللسان، إنما يريد به قول القلب الذي يشبه في حقيقته حديث النفس وعمل القلب. ولذا قال الإمام أحمد هذا أخبث قول، لأنه يعرف القائل، يعرف القائل، لا يعترف بما يعترف به أهل السنة والجماعة مما ذكره عنهم شيخ الإسلام أن الإيمان قول وعمل. وذلك لو استفصل ما جاء بما ذكر شيخ الإسلام من قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ولذا قد يتطابق القولان من شخصين، وكل قول يتنزل على حسب قائله. وذكرنا مرارا أن قول بعض الشراح، شراح الحديث، في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، قال روحي في تصرفه. إذا عرفنا من حال هذا القائل أنه يفر بذلك من إثبات الصفة رددناه عليه، قلنا هذا كلام باطل، لأنه يفر من إثبات الصفة. وإذا عرفنا من حاله أنه يثبت الصفة اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، نقول هذا قول مقبول، ما في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا، تفسير باللازم. لكن قد يقول قائل أنكم تكيلون للناس بمكيالين، تقبلون هذا الكلام من شيخ الإسلام لمن قول وعمل، وتقولون في قول الآخر أخبث قول، هذا كلام صحيح ولا لا؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه هو الذي أنزل نفسه بهذه المنزلة، يعني لما يستفصل يقال له قول وعمل، هل تريد بالعمل عمل الجوارح عمل القلب والقول قول اللسان؟ معروف من مذهبه أنه يرى أن المعرفة هي الإيمان، وعلى هذا إبليس مؤمن عنده، والمشركون الذين عرفوا الله جل وعلا في حال الشدة كلهم مؤمنون عنده. إبليس قال فبعزتك، إذن هو مؤمن عنده ويعتقد هذا القول، ثم يقول من باب المدارات أو المداهنة قول وعمل. بعض الناس يصير عنده شيء من الذكاء الذي لا يقارنه ذكاء، فيتصرف في بعض العبارات من أجل أن تمشي على من لا يعرف حقيقة الأمر. ذكروا عن الزمخشري أنه افتتح تفسيره بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن، فقيل له أنت مجنون، يعني كتابك لن يقرأ، ثم غير خلق بجعله وقال هي معنى. فمثل هذه لا تجدي كلام على ما وقر في القلب من الاعتقاد الصحيح، إنما الألفاظ التي لا توافق ما في القلب هذه لا قيمة لها، بل فيها مشابه لعمل المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. على كل حال نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله، حينما قال قول وعمل يريد بذلك قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ولذا قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يعني القول قول القلب وأيضا قول اللسان. لو قال الإيمان قول فقط ثم فسره بقوله قول القلب واللسان والجوارح يكفي لما يكفي، وعمل الجوارح قد يطلق عليه قول فقال بيديه هكذا، يعني هذا يمكن يكون غاية الاختصار، قول ويريد بذلك قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح، لأن قول لأن عمل الجوارح يطلق عليه قول فقال بيديه هكذا، يكفي ولا ما يكفي؟ يعني لو أن الإنسان سمع معروف بسلامة العقيدة ثم قيل لهم عرف الإيمان فقال قول، ثم قيل له فسر قال قول القلب واللسان والجوارح، مريدا بذلك يعني الشيخ فسر القول قول القلب واللسان ماشي، لكن قول الجوارح يراد به عمل الجوارح. لكن يكفي في مثل هذا الموطن الشائك الذي تباينت فيه الأقوال وبحاجة ماسة إلى إيضاح وبيان، ما يكفي حمل اللفظ على أضعف الاحتمالات، وإن كان المعنى صحيحا لكنه احتمال مرجوح، فالقول إذا أطلق إنما يراد به قول اللسان، هذه حقيقته، ويدخل فيه أيضا قول القلب، وقول القلب المراد به اعتقاده. قد يقول قائل إن إطلاق الاعتقاد وعمل القلب الإطلاق عليه قول، إطلاق القول على عمل القلب يرد عليه أمران. الأمر الأول أن مجرد قول القلب الذي يسمى حديث النفس هذا معفو عنه، فكيف يقال إنه أحد أجزاء الإيمان إذا كان مجرد قول؟ الأمر الثاني أن إذا أقررنا بأن القلب له قول قد يلتبس الأمر على من لا يعرف حقيقة الأمر أننا نريد الكلام النفسي، ما يمكن يتشبث بهذا من يقول أنكم تقولون قول القلب، إذا كان القلب يقول ففي النفس كلام، لكن هل المراد حقيقة القول لنلزم بهذه اللوازم أو لا؟ بمعنى أن القول لو أن الإنسان قرأ القرآن بقلبه أو جاء بالأذكار المطلوبة في الصلاة بقلبه يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، لابد من تحريك اللسان والشفتين ليسمى قول. المقصود أن الشيخ يريد زيادة في الإيضاح فيدخل في الإيمان ما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فقال قول القلب واللسان. أما بالنسبة لقول القلب فالمراد به الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك، وقول اللسان معروف هذا لا يتردد في مع فهمه أحد، وهو الأصل في إطلاق الكلمة القول أنها باللسان، وعمل القلب من الحب لله جل وعلا ولرسوله ولدينه ولأوليائه والبغض لأعدائه والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية، كل هذه من أعمال القلب، من أعمال القلب، وأعمال القلوب كثير. وعمل القلب واللسان، عمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن مثلا والأذكار وما أوجبه الله جل وعلا مما ينطق به وطلبه في دينه، سواء كان على جهة اللزوم كالواجبات من ذلك النطق بالشهادتين التي لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بهما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من هذا. والجوارح، عمل الجوارح ظاهر كالصلاة والصيام، وإن كان الغالب فيه الترك، إلا أن الترك عمل، الترك عمل، لإن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، اسمه عمل وهو بالفعل عمل. الحج عمل جوارح، الجهاد عمل جوارح، وغير ذلك من شرائع الدين، هذا واضح. وهذه الأمور كلها سواء منها ما يتعلق بالقلب أو اللسان أو الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وهي أجزاؤه، وهي أجزاؤه. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. والجهمية يرون أن الإيمان هو المعرفة، الإيمان المعرفة، إذا عرفت الله جل وعلا يكفي. ولا شك أن هذا القول قول خبيث منقوض بدلائل الكتاب والسنة. على هذا إبليس مؤمن لأنه يعرف الله جل وعلا وأقسم بعزته، وفرعون مؤمن وقد ألفوا في إيمان فرعون، وألفوا في إيمان أبي طالب، ممن جاءت نصوص الكتاب الصريحة بكفرهم، صلى الله السلامة والعافية. فعلى قول الجهمية كل من عرف الله جل وعلا فهو مؤمن، ولو كان من أكفر الناس، ولو كان إبليس. يقابلهم الكرامية الذين قالوا الإيمان قول اللسان فقط، ولو لم يوافقه القلب فجعلوا المنافقين مؤمنين، مجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا مؤمن عندهم، والمنافقون يقولونه. والمرجئة يرون أن الإيمان قول واعتقاد، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، مجرد التصديق بالقلب واللسان يكفي. والناس في أصله سواء، الناس في أصله سواء، بنوا على ذلك أنه لا يزيد ولا ينقص. وأهل السنة لما جعلوا العمل، عمل الجوارح، من مسمى الإيمان قالوا يزيد وينقص، وعليه دلائل الكتاب والسنة، زادهم إيمانا زادهم هدى. والبخاري ذكر من الآيات 8 في صحيحه تدل على الزيادة، تدل على الزيادة. ولذا من أهل العلم من يرى أن الإيمان يقبل الزيادة ولا يقبل النقص، وأهل السنة يقولون يزيد وينقص، لأن ما قبل الزيادة يقبل النقص، الذي يقبل الزيادة يقبل النقص بلا شك. ويستدل بعضهم على النقص بحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ففي نقص في الدين بالنسبة للمرأة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كن. على كل حال، القول المتفق عليه بين أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، عمل قلب، قول لسان، قول قلب، وعمل لسان وقلب وجوارح. هذه الأمور مجتمعة هي التي ينتج عنها الإيمان، وأثر العمل في الإيمان زيادة ونقصا لا ينكره إلا مكابر، لا ينكره إلا مكابر. تفسير الإيمان بالتصديق الذي جعل المرجئة يقولون أن المؤمنين في أصله سواء، لأنهم كلهم اتفقوا في التصديق، تصديق القلب واللسان، وهذا لا يتفاوت، إنما التفاوت في العمل، والعمل ليس من أصل الإيمان عندهم. تفسير الإيمان بالتصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق الحقائق الشرعية، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أنها تأتي مقررة للحقائق اللغوية وتزيد عليها وتزيد عليها. الذي يقول إن الإيمان هو التصديق فقط نظير من يقول إن الصلاة هي الدعاء فقط، فهل يقول المرجئة إن الصلاة هي الدعاء فقط ادعو وانصرف؟ هذه حقيقة لغوية وهذه حقيقة لغوية. الحقيقة الشرعية جاءت إلى الحقيقة اللغوية وزادت عليها قيود في الإيمان مثلا وفي الصلاة أيضا. فإذا قلنا أن الحقيقة اللغوية التصديق وافقتها الحقيقة الشرعية من غير زيادة عليها، نقول بمثل هذا في الصلاة والزكاة؟ لا يمكن أن يقول أي شخص لا مرجئ ولا غير مرجئ أن الصلاة المراد بها الدعاء من غير الركوع ولا سجود ولا قراءة ولا على الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ظاهر لم هو ظاهر، هم لجأوا إلى الحقيقة اللغوية قالوا هذا الإيمان، وما زاد على ذلك لا يدخل في حقيقة الإيمان. نقول حقيقة الصلاة اللغوية الدعاء، إذا ما زاد عليه لا يدخل في حقيقة الصلاة. شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن الشرع لا يلغي الحقائق اللغوية، لا يلغيها، إنما يأتي إلى هذه الحقائق ويزيد عليها قيود تكون من الحقيقة لهذه اللفظة شرعا. فإذا كان الشرع زاد على الحقيقة الأصلية التصديق، هذا إذا وافقنا أن الإيمان مساو من كل وجه للتصديق، هذا إذا وافقناهم على هذا على سبيل الجدل، سلمنا جدلا أن الإيمان مساو للتصديق، مع أن الإيمان يكون تصديق يصحبه أمور من الارتياح والطمأنينة والإيقان. قد تصدق لكن أنت غير مرتاح، قد تصدق وأنت غير موقن بما يقال. وأما بالنسبة للإيمان فلا بد من الطمأنينة واليقين معه على أن حقيقته الشرعية هي ما جاءت به النصوص، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وأما النقص فما قبل الزيادة يقبل النقص، وما رأيت من ناقصات عقل ودين يدل على النقص، وأيضا هذا أمر محسوس يدركه كل شخص. تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، يعني هل يستوي شخص منصرف عن الدين إلى دنياه يؤدي العبادات البدنية على وجه مجزي أو غير مجزي بدون حضور قلب مسقطا للواجب فقط، هل يستوي هذا مع من يقبل على صلاته بكليته خاشع متضرع متذلل بين يدي الله جل وعلا؟ لا يستوون. وكذلك من يقرأ القرآن، من الخوارج الذين وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، هل يستوي هذا مع من يخشع إذا قرأ القرآن وتدبر القرآن يخر على الأذقان يبكي وهذا يقرأ ما كأنه يقرأ إلا جريدة؟ هل يستوون؟ لا. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تزيد في الإيمان، تزيد في اليقين، تزيد في الطمأنينة، تزيد في الهدى. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا ينكر هذا إلا مكابر، يعني الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ألا تختلف أحوالهم حينما يقبلون على عباداتهم قوة وضعفا حينما ينصرفون عن هذه العبادات؟ لكنه الالتزام باللازم، الالتزام باللازم. كثير من الأمور، من عظائم الأمور التي يقولها أو تذكر عن هؤلاء المبتدعة إنما التزموا بها بعد أن ألزموا، إن يقول الإنسان قول ثم هذا القول يلزم عليه لوازم، كنت تقول كذا فيلزم على قولك كذا، ثم بعد ذلك تأخذه العزة بالإثم فيلتزم باللازم، لا يستطيع أن ينكر، كما جاء عن من جحد الرب جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر بمطلق، شوف العبارة دقيقة، ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة ممن ينتسب إلى هذه الملة ويتدين بهذا الدين لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. أهل السنة لما اشترطوا العمل في الإيمان لا يرون أن كل عمل ولو كان واجبا أو كل ممنوع ولو كان محرما يخرج من الإيمان، فلا يرون ولا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. والدقة في هذه العبارة تأتي من قوله بمطلق المعاصي، يعني بأي معصية ولا بأي كبيرة. ولذا لا ينتفي الجنس بهذه العبارة وإن انتفت الآحاد، وإن انتفت الآحاد. شيخ الإسلام يرى أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان، لا آحاد العمل، لا آحاد الأعمال الواجبة ولا الكبائر، خلافا للخوارج الذين يسلبون الإيمان بالكلية ممن ارتكب كبيرة فيجعلونه كافرا، يكفرون بالكبائر ويخلدونه في النار. المعتزلة يوافقونهم في النهاية، يكون خالد في النار لكنه لا يحكم بكفره، يسلب الإيمان بالكلية ولا يكون كافرا، فهو في المنزلة بين المنزلتين، في المنزلة بين المنزلتين. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ومدام في دائرة الإسلام لم يحكم بكفره فله من الحقوق ما لغيره من المسلمين، وهو أخ لك في الإيمان. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني حقوق المسلم على المسلم تثبت له وإن كان عاصيا، لأن الأخوة ثابتة، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. يقول بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه، فمن يعني القاتل عفي له من أخيه المقتول الذي يقوم أولياؤه مقامه في العفو فاتباع بالمعروف، هذا قاتل، والقتل من عظائم الأمور، مقرون بالشرك نسأل الله السلامة والعافية. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه عظائم الأمور الكبائر موبقات، ومع ذلك قال: فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف. والخوارج معروف أنهم يكفرون بمثلها، وأهل السنة لا يكفرون، والأخوة الإيمانية ثابتة مع هذه الموبقة من الموبقات، القتل قتل النفس، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه أو من أمره ما لم يصب دما حراما. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان مثنى، اقتتلوا جمع، فأصلحوا جمع، بينهما نعم مثنى، فإن بغت إحداهما تثنية على الأخرى فقاتل لتبغي إلى آخره. يعني أحيانا يعاد الضمير مثنى وأحيانا يعاد جمع، وكلها راجعة إلى وإن طائفتان من المؤمنين، اللفظ مثنى وحقيقة الأمر جمع، لأن الطائفة تطلق على الجماعة، طائفتان قد يكون قوام كل طائفة 1000 شخص أو أكثر أو أقل، فبالنظر إلى الأفراد يكون جمع، وبالنظر إلى أنهما فريقان أو طائفتان تثنية، فيعاد الضمير على إرادة أفراد هاتين الطائفتين وهم جمع، ويعاد الضمير على جنس الطائفتين وهو تثنية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اقتتلوا قتال من العظائم من المحرمات المجمع عليها، اقتتلوا ولم يسلب عنهم وصف الإيمان. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد الصلح بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، إن رجعت مرة ثانية وفاءت إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل، يعني لا يكون أو لا يكون هذه البغي مرة ثانية حامل على ظلمهم، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، اعدلوا بينهم، إن الله يحب المقسطين، يعني أهل العدل والإنصاف، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا، أهل العدل والإنصاف على منابر من نور يوم القيامة، بخلاف القاسطين. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، نسأل الله العافية، أهل الميل، أهل الجور. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، فسماهم إخوة مع ما حصل منهم من قتل، فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم، فإذا حصل مثل هذا فلا بد من الصلح، ومع ذلك ولو حصل منهم ما حصل فإنهم إخواننا، كما قال علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا، ولا نقع في مثل ما وقعوا فيه، يعني نكفرهم فنقع في مثل ما وقعوا فيه من تكفير المسلمين، بل هم إخوتنا وهم مؤمنون، لكنهم على خطر عظيم من إراقة هذه الدماء.